الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر أهل العلم آدابا للمجالس ينبغي تعلمها وتطبيقها، لأنها مستمدة من الوحيين الكتاب والسنة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآداب كثيرة، منها أن المؤمن إذا دعي إلى طعام فينبغي ألا يثقل على صاحب الوليمة بالجلوس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. والمرجع إليه في تحديد ذلك وغيره ما تعارف عليه العرب من العادات الفاضلة والأخلاق الكريمة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معادن العرب، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما في الصحيحين. ومن آداب المجالس السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف. روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإذا بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ومن آداب المجالس ألا يقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس مكانه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ومن آداب المجالس ألا يفرق بين اثنين. روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وحسنه الألباني. ومن آداب المجالس أن يجلس حيث يجلسه صاحب المنزل، فهو أعرف بما يناسب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ومن آداب المجالس أن من رجع إلى مجلسه بعد أن قام منه فهو أحق به. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ومن آداب المجالس النهي عن الاتكاء على راحة اليد اليسرى خلف الظهر. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليت يدي، فقال: لا تقعد قادة المغضوب عليهم. هذا الحديث صحيح، فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس، وكثيرا ما يغفل عنها المسلم ويأتي بها، وفي الغالب يأتي بها جهلاً. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها قاعدة المغضوب عليهم. من آداب المجالس حفظ السمع والبصر واللسان، فلا ينظر إلى ما لا يحل ولا يتجسس على أهل الدار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس: قيل التجسس بالجيم البحث عن عورات النساء، والتحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الفرق بينهما فقال: لا يبعد أحدهما عن الآخر، التحسس في الخير والتجسس في الشر. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، يعني كي لا يسمع ما يقولون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. ومن آداب المجالس مراعاة أدب الحديث، كحسن الاستماع والإنصات، وعدم المقاطعة أو الاستئثار بالحديث، أو رفع الصوت، أو كثرة الضحك، أو الانشغال عن الضيوف بالجوال أو غيره من الأمور التافهة. ومن آداب المجالس عدم إفشاء أسرار المجالس. روى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة، أي فهذا الحديث أمانة. إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة. وينبغي للجالس إذا سمع درسا علميا أو موعظة أو حديثا نافعا أن يصغي إليه ويحسن الاستماع، ولا ينشغل عنه بالحديث مع من حوله أو بجواله، أو يشوش المجلس بالإنصات إلى ما ليس بدائر في المجلس، أو بالاتصالات أو باستقبالها. ومن آداب المجالس الاستفادة من أهل الفضل الذين في المجلس، سواء كانوا من المشايخ أو طلبة العلم أو من كبار السن أو ممن لهم تجارب في الحياة، فقد لا تتيسر الفرصة للالتقاء بهم مرة أخرى، وقد ينفع الله بذلك المجلس. كان الإمام البخاري في مجلس إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى، وإسحاق كان أمير المؤمنين في الحديث، فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري، فوقع في قلبي، يعني ما قاله إسحاق بن راهوية، فأخذت في جمع الصحيح. فجاءت فكرة جمع الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صحيح البخاري، من هذه القولة لإسحاق في المجلس الذي كان البخاري حاضرا فيه: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقترح هذا الاقتراح، قال البخاري: فوقع في قلبي فأخذت في جمع الصحيح. فتستفيد من المجلس وتلقي سمعك وتحضر حضور من لا يشغله عن السماع شيء، لعل الكلمة التي ينفعك الله بها أن تسمعها. من آداب المجالس ترك التفاخر وترك مدح النفس وحب الظهور في المجالس والتواضع في ذلك، لا كما يفعل بعضهم فيحدث الناس بما يملك من أموال، وكم من بلد سافر إليه، وكم من كتاب قرأ. أو يتناقص بعض الناس أو بعض المدن، أو يفخر بالأحساب، إلى غير ذلك مما لا فائدة فيه سوى كسر قلوب الآخرين. روى الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. ومن آداب المجلس الإتيان بكفارته. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فالإسلام حاكم على المسلم في جميع أحواله، في حال جلوسه مع الناس وفي حال انفراده. يحكم الإسلام المسلم في طعامه وشرابه ومنامه، بل وفي قضاء حاجته، بل وفي إتيان زوجته، في كل شيء، في صحوه ومنامه، وقيامه وقعوده واضطجاعه، في ضحكه وبكائه، في كل شيء الإسلام حاكم. ولو أننا التفتنا إلى هذه الجملة وهي أن الإسلام حاكم، ثم بحثنا عن التفصيلات لنلتزم بها ليحكمنا الإسلام، فإننا حينئذ نعيش الإسلام، لا أن نقرأ الإسلام أو نسمع الإسلام إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعد في باب الترف العقلي والمتاع الذهني إلى غير ذلك مما لا يجدي شيئا، بل يكون حجة على من علم لأنه لم يعمل به. فمجالس المسلمين ليست كأي مجالس، تحكمها ضوابط وتحدها حدود وتؤطرها أطر لا يجوز أن يخرج عنها، في كل شيء، في هيئة الجلوس وفي الكلام، بل في الخواطر وفي النظر وفي غير ذلك من هذه الأمور. فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.